في رسالة لطائف الكلم في العلم يقول المصنف رحمه الله تعالى: التوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. والمصدر الفتاوى، مجموع الفتاوى. هذا الكلام كلام طيب، يبين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التوحيد يذهب أصل الشرك، بحيث لا يتضرر صاحب التوحيد من أي شرك كائنا ما كان. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالتوحيد كان أبعد عن الشرك بالله عز وجل. فهذا التوحيد كشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره، خطأه وعمده. فتأتي هذه الكلمة كلمة التوحيد، أو يأتي التوحيد على جميع خفايا الشرك فيذهبها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة إلى أن يحرص المسلم على تعلم أمر التوحيد، فلا يبقى في غفلة، فإن بعض الناس يظن أنه فاهم للتوحيد، أنه من الموحدين، وهو في الحقيقة يقع في بعض أنواع الشرك بالله عز وجل، يقع في بعض أنواع الشرك. فلذا وجب على المسلم أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، وأن يسعى جاهدا باذلا جهده في أمر التوحيد وتحقيقه. فإن من لم يتعلم التوحيد سيقع في الشرك ولا بد. وأما الاستغفار فإنه يمحو ما بقي من عثراته، ما بقي من عثراته. والذنوب الأخرى غير الشرك هي من شعب الشرك، هي من شعب الشرك، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا اقرن بين التوحيد والاستغفار، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمع بينهما في حديث ليبين فضل التوحيد وفضل الاستغفار، وذلك في حديث أنس بن مالك، وهو حديث قدسي، أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الاستغفار والتوحيد. التوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. وتعريف التوحيد وكذلك الشرك قد مر معنا، وتعريف الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة. وله ألفاظ تتفاوت هذه الألفاظ، الاستغفار له ألفاظ تتفاوت من حيث العظم والقوة، فأعظمها وأجلها ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. ويجوز أن يقول الإنسان في الاستغفار أستغفر الله، ويجوز أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ولكن انتبه، هنا حالتان في الاستغفار لا بد أن تتنبه لهما. الحالة الأولى أن تقول أستغفر الله وأنت تستغفر الله من ذنبك وأنت مصر بقلبك على ذلك الذنب، فهذا كذب، كذب في التوبة وكذب في الاستغفار، بل لا بد أن تنتقل إلى الحالة الثانية، أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت مقلع بقلبك عن الذنب، عازم على عدم العودة إلى الذنب والمعصية. فهنا إذا قلت أستغفر الله وأنت تحمل هذه العزيمة وهذه النية، صدقت في استغفارك وصدقت في توبتك، فتوبتك مقبولة. لابد أن تعتبر هذا الأمر. فقرن بين الاستغفار والتوبة، عازما بقلبك ونيتك ألا تعود إلى ذلك الذنب، يكون الاستغفار بإذن الله عز وجل نافعا. المصدر لهذه المقالة هو مجموع الفتاوى، وقد مرت معنا ترجمة لمجموع الفتاوى وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبقي هنا أن نذكر ترجمة لجامع مجموع الفتاوى الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله وكتبه في مثل هذا المصنف الكبير الذي بلغ 37 مجلدا. بلغ كم؟ 37 مجلدا. لقد يسر الله لكتب شيخ الإسلام من يخدمها، والعجيب أن بعض من سبق ممن كان معاصرا لزمن شيخ الإسلام أو بعده بقليل وهو ابن مري، أنه قال كلاما حسنا لما رأى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، رأى كتبه عظيمة، رأى كتبه نافعة، قال هذه المقولة، قال والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصرة هذا الكلام، أي كلام شيخ الإسلام، ونشره وتدوينه وتفهيمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه، رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. هذا يقوله من زمن قديم في القرن الثامن، فإذا بالأمر يتحقق، يقيض الله رجالا يخدمون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. الكلام نعيده ليكتب. طيب، قال بعض العلماء وهو ابن مري المتوفى سنة 708 وعشرين والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصرة هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهيمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. أنا أسألكم الآن سؤالا، من من هؤلاء الرجال الذين أقامهم الله عز وجل لنشر كلام شيخ الإسلام؟ طيب، عندك؟ هو جامع مجموع الفتاوى، وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، يعني تختصر تقول عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، وهو من آل عاصم من قبيلة قحطان، وأسرة آل قاسم في نجد. ولد هذا العالم سنة 1312 من الهجرة، 1312 من الهجرة، وحين وصوله أو بلوغه إلى سن 12 من عمره توفي والده فنشأ يتيما ليتمم بقية المرحلة، وتربى في حجر أمه، فاهتمت أمه بتربيته تربية صالحة، وأقبل إقبالا عجيبا من صغره على العلم وعلى الحفظ والدراسة والاستفادة من علماء بلده ومن غيرهم، حتى وصل إلى مرحلة الاجتهاد، أخذ العلوم الشرعية بقدرة وكفاءة، حتى إنه لا يوجد علم من العلوم الشرعية إلا ولابن قاسم مشاركة فيه، له حواشي نافعة مع كونها مختصرة لكنها نافعة نافعة جدا، له مصنفات كثيرة أشهرها ما قام به من جمع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه. ولم يكن العمل سهلا، بل رحل إلى أكثر من قطر من أقطار البلاد الإسلامية لجمع الرسائل والفتاوى، فرحل إلى بغداد وإلى مصر وإلى الشام وإلى الحجاز وإلى هنا وهناك، إلى دور العلم، إلى أماكن تواجد الكتب العلمية، فجمع حينئذ ومعه ولده اسمه محمد، وهو أيضا من العلماء البارزين، ولده محمد، فقام بجمع هذه الرسائل في مصنف اسمه مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وصلت إلى 37 مجلدا، وقام بمجهود آخر هو وابنه بجمع فتاوى ورسائل علماء الدعوة، علماء الدعوة، وذلك في الكتاب المشهور بالدرر السنية، في الأجوبة النجدية. بلغت هذه الكتب أو بلغ هذا المصنف إلى 16 مجلدا. الشاهد أن له مصنفات كثيرة وجهود عظيمة، ومن أراد أن يعرف قدره في الفقه والحديث والفرائض والأصول والتوحيد والعقيدة فليقرأ في حواشيه فقط، فليقرأ في حواشيه فقط يجد خيرا. وقد رأى في المنام أن شيخ الإسلام وضع على رأسه تاجا، رأى في المنام أن شيخ الإسلام وضع على رأسه تاجا، لأن الجهد الذي قام به جهد عظيم، جهد عظيم. لذلك الآن لا يوجد طالب علم إلا وهو يحرص على اقتناء هذا الكتاب لما يجد فيه من النفع الكبير والفائدة العظيمة في كل العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث وعقيدة وتوحيد وغير ذلك، فهو جهد كبير. قيل إن مصنفات عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدي بلغت بتعداد الصفحات 40,000 صفحة، 40,000 صفحة يحتاج إلى عمر وهو يكتبها، وهو ممن مات قريبا، وكانت له صحبة مع الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، كانت له صحبة، فهو من أقرانه وأصحابه، وقد عرف قدر هذا، وتوفي سنة 1392 من الهجرة. يعني كم مضى من وفاته؟ 1392 زد، أحسنت، 43 عاما، 43 عاما. وابنه كذلك له ترجمة طيبة، نكتفي بذكر ترجمة أبيه فإنها تشير إليه. الآن مضغوط الكتاب الذي هو 37 مجلدا إلى 5، رأيتها؟ أي نعم، إلى 5 مجلدات، لكن يظهر أن الخط صغير وضعيف، والأحسن أن يتخذ الإنسان الكبير لكونه واضح الخط. وإذا اشترى الشخص يشتري لمستقبله، ربما يأتي عليه زمن من الكهولة والشيخوخة، يضعف بصره، يحتاج إلى ليس إلى نظارة بل إلى نظارتين. الله المستعان. من القائل التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه يا علي؟ لعلك أعجبت بسيرة عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن كان عجيبا، يذكر أن قوما كانوا حريصين على التوحيد، فيسألون الناس كل من وجدوه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فوافق أن وجدوا هذا العالم في الطريق: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فقال: أنا سأسألكم وسأجيبكم، إذا أجبتموني أجبتكم. قالوا: اسأل. فسألهم قال: أأنتم دخلتم في الدين أم الدين دخل فيكم؟ قال لهم هذا، فاحتاروا يعني الأمر كلاهما، دخلوا في الدين ودخل الدين فيهم، لكن لأن الكلام غريب ولأول مرة احتاروا وتركوه، وإلا لا يتركوا شخصا حتى يجيب على سؤالهم، حتى يجيب على سؤالهم رحمه الله. وله طرائف، وذكروا عن أمره عجبا أن أميرا من الأمراء أتاه قبل وقد صار في الشيخوخة، فقال له نبني لك دارا عظيمة هي أحسن من دارك. قال قد بنيت لي دار، بنيت لي دار وأنا سأرحل إليها الآن، سأذهب إليها. وما بقي من عمره إلا فترة وجيزة ثم رحل، مات رحمه الله. طيب نرجع إلى السؤال، من القائل؟ التوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. طيب ما كنية أبيك؟ كنية أبيك عندك يا أبا عبد الله. من القائل التوحيد يذهب أصل الشرك؟ أصحاب الجدار لا بأس أن يتعاونوا. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.